الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الفصل التاسع عشر الوضع. أيضا نقرأ ومعلق على ذلك. الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء بالنسبة بعض أجزائه إلى بعض ومن نسبة المجموع إلى الخارج. إذن الوضع من المقولات النسبية لأنه عبارة عن هيئة تحصل من تكرر النسبة أو من نسب المتكرر، نسبة بعض أجزاء الجسم أو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. يعني كهيئة القيام، فإن القيام ليس مجرد وضع اليد مثلا لنفترض وضع القدم على الأرض. القيام وضع القدمين على الأرض بحيث يكون مثلا الظهر منتصبا ومثلا اليدين مثلا مسبلتين والرأس مستقيما إلى آخره. هكذا تتشكل هيئة القيام، وكذا القعود والاستلقاء والانبطاء. وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع. الذي بالطبع المقصود منه الوضع الطبيعي، يعني الوضع الذي هو وضع للجسم بمقتضى الخلقات بمقتضى الطبيعة، كما في الشجرة أو كاستقرار الشجرة على أصلها وساقها. هذا ليس باختيار الشجرة وإنما هو في تكوينها في أصل خلقتها، الشجرة تكون مستقرة على أصلها وساقها. الذي ليس بالطبع يقول كحال ساكن البيت من البيت، فأنت باختيارك تجعل وضعك وضع السكن في البيت أو وضع الجالس في البيت أو القائم في البيت وما إلى ذلك. هذا وضع، هذا ليس بالطبيعة، ليس بمقتضى الخلقة، وإنما هو بالاختيار من الأفعال الاختيار. وينقسم أيضا إلى ما بالفعل وما بالقوة. واضح ما ذكر أكثر من ذلك، لكن واضح أنه مراد من الوضع بالفعل أن مثلا لنفترض المستعد للقيام قائم بالقوة لكنه ليس قائما بالفعل، فالمعنى ينبغي أن يكون واضح. قيل من أحكام الوضع أنه مما يقع فيه التضاد والشدة والضعف. كيف يقع فيه التضاد؟ أما التضاد فمثل الإنسان رأسه إلى السماء ورجلاه إلى الأرض مضادا لوضعه إذا كان معكوسا. من يجعل رأسه إلى الأسفل وقدميه إلى الأعلى، هذه هيئة تضاد الهيئة الطبيعية والعادية للإنسان أنه رأسه إلى الأعلى وقدماه إلى الأسفل، هذه هيئة مضادة لذلك. والوضعان يعني كلا هذين الوضعين المذكورين معنيان وجوديان، يعني أمران عرضيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد من غير أن يجتمعا فيه وبينهما غاية الخلاف. كيف بينهما غاية الخلاف؟ فإن هذه الوضعية هي المعاكسة تماما أو هي الوضعية المعكوسة تماما لوضعية مثلا كون الرأس فوق القدمين، مثلا كون العلاقة بينهما 180 درجة، يعني بالعكس تماما تكون، فيتحقق عنوان غاية الخلاف بينهما أو غاية الخلاف بينهما فيكونان متضادين. وكذا الحال في الاستلقاء والانبطاع، استلقاء مثلا على الظهر، الانبطاع على البطن. فإذا هكذا يتصور التضاد. أما الشدة فكالأشد انتصابا والأكثر انحناء. تقول وقفة هذا مثلا أو هذا الجذع من الشجرات أشد انتصابا من ذلك، وذلك أكثر انحناء أو أقل انحناء وغيره. المصنف يعلق على ذلك لأنه نسبه إلى القيل، يعلق على ذلك بأن ما ذكر من الأشدية والأضعفية قابل للتصور قابل للإدراك، لكن ما ذكر من أن التضاد يتصور في الوضع فهذا لا نستطيع أن نتعقله، لأننا لا نستطيع أن نتصور غاية الخلاف بين وضعين. غاية الخلاف ماذا تعني؟ تعني أنهما أن الوضعين وصلا إلى حد من التنافر بحيث لا يمكن أن نصل إلى مستوى من التنافر أكبر من ذلك، بحيث لا يشتركان في شيئين، بحيث ما من جزء من أجزاء هذا الوضع إلا وهو غير موجود ومفقودا من الوضع الآخر. والحال أن الوضع ما هو؟ الوضع عبارة ليس فقط عن نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض حتى تصورها بهذه الكيفية، أنه مرة يكون الرأس إلى أعلى القدمين ومرة يكون إلى أسفل القدمين. وإنما الوضع كما عرفناه هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. وإن كان هناك تضاد بلحاظ النسبة الأولى ليس هناك تضاد بلحاظ النسبة الآن. مثلا نسبة اليد لنفترض إلى الارتفاع، مثلا نسبة اليد إلى العلو ونسبة اليد في الوضع الثاني إلى السفل، لا تضاد بينهما، لا يوجد بينهما غاية الخلاف. يعني ليس تصور أحدهما موجبا لتكذيب الآخر مباشرة، ليس بهذا الحال. فلذلك يقول مصنف وفي تصوير غاية الخلاف في باب الوضع الخفاء فلت تنبيه. في هذا التنبيه يتعرض المصنف لإصطلاحين لمعنى الوضع، إصطلاحين آخرين مضافا إلى المعنى المقول الذي عرفنا. إذن لدينا استعمالات ثلاثة لكلمة الوضع. الاستعمال الأول الوضع بمعنى المقولات، وهو الذي عرفناه في بداية البحث، الهيئة الحاصلة إلى آخره. الآن اصطلاح ثان واصطلاح ثالث للوضع. يستعمل كلمة الوضع في الفلسفة أولا أو أحدهما في كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، تقول هذا له وضعان، أي يقبل أن يشار إليه بإشارة حسية. والإشارة، الإشارة ما هي؟ يقول كما نقل عن الشفاء تعريف الإشارة الحسية: تعيين الجهة التي تخصها، تخص الشيء من جهات هذا العالم. الإشارة إلى الجهة التي هو موجود فيها من الجهات الخارجية، من جهات عالم الخارج. وعليه فكل جسم وجسمانيان يقبل الوضع بهذا المعنى. كل جسم مثلا كالأجسام الطبيعية، الجسماني كالنفس مثلا القائمة في الأجسام الطبيعية، فإنها ليست جسما لكنها جسمانية، يعني تكون حالة في البدن، فيمكن أن تشير إليها من خلال إشارتك إلى البدن. أما ما سوى ذلك فينبغي أن لا يقبل الإشارة بهذا المعنى. فالنقطة يقول وعلى هذا الأساس فالنقطة ذات وضع بخلاف الوحي. النقطة ما هي؟ طرف الخط، ما يتألف منه الخط. الخط يتألف من مجموعة من النقاط المتصلة فيما بينها. الوحدة ما هي؟ ما يتألف منه العدد. تقول الثلاثة من مؤلفة من ثلاثة، من ثلاثة، من ثلاث وحدات. لماذا يقول المصنف النقطة ذات وضع بخلاف الوحدة؟ لأنه تقدم سابقا أن الخط والسطح والجسم التعليمي لا توجد إلا في الأجسام المادية، لا توجد إلا في الماديات. فإذا الذي يحمل النقطة لابد أن يكون إما جسما وإما جسمانية. هو إذا كانت النقطة جسما أو جسمانيا أمكن الإشارة إليها بإشارة حسية. بخلاف الوحدة فإن الأعداد كما تقدم كما تكون في الماديات تكون في المجردات. فالوحدة ليست جسمانية، لأنها لو كانت جسمانية للازمت المادة، والحال أنها قد تفارق المادة وتوجد في المجردات. هذا البيان طبعا بيان المشايين، وإلا المصنف سابقا يؤمن بأن الكم المتصل مثلا يمكن أن نجده كالكم المنفصل في المجردات المثالية. لذلك هذا الكلام يتم على مسلك القوم لا على مسلك المسلم. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لكلمة الوضع، وهو معنى أخص من الأول. إذن معنى أخص من هذا الأول الذي ذكرناه الآن، وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية، بحيث يقال أين هو من الجهات وأين بعض أجزائه، أو أين أجزاؤه المتصلة بعضها ببعض. إذن هذا المعنى الثاني ما هو؟ هذا المعنى الثاني مختص بالكم المتصل. من هنا كان أخص من الأول. الأول عممناه على كل جسم وجسماني بما فيها الكم المتصل. هنا ماذا؟ هذا المعنى من الوضع لا يطلق إلا على الكم المتصل. أن تنظر إلى الكم المتصل بعينك كالجسم التعليمي مثلا أو السطح، تنظر إلى هذا السطح وتقول مثلا أين هذا السطح من الجهات، من جهات العالم، وأين أجزاؤه بعضها من بعض، فهذا الخط فيه أين هو من ذاك الخط. فإذا هذا معنى أخص من المعنى. لا، هذا المعنى يرفض المصنف أن يكون ثابتا، لأن هذا المعنى يقول هذا المعنى غير معقول. أن ننظر إلى الكم ونشير إليه بإشارة حسية مع قطع النظر عن المادة وعن الجسم التعليمي الذي يعرض له الكلام، هذا غير ممكن. شوف، لكن نوقش فيه بأن الخط والسطح بل الجسم التعليمي أو بل الجسم التعليمي لا أين لها لولا تعلقها بالمادة الجسمية. شوف في المعنى الثاني نحن من أين نشأت الأخصية. في المعنى الأول قلنا الجسم أو الجسماني لكونه مادة أو قائما في المادة يمكن أن يشار إليه بإشارة الحس. في المعنى الثاني ماذا قلنا؟ الكم المتصل بما هو كم متصل مع قطع النظر عن حلوله في المادة. إذن مع قطع النظر عن كونه جسمانيا تريد أن تشير إليه، يقول المصنف هذا غير متصور، نوقش فيه لأن الخط والسطح بل الجسم التعليمي لا أين لها لولا تعلقها بالمادة الجسمانية. فلا يكفي مجرد الاتصال الكمي في إيجاب قبول الإشارة الحسية حتى يقارن المادة. نعم، يقول مصنف إذن الصورة الإشارة الحسية لا نقدر عليها بعد تجريد الكم أو بعد إلحاظ الكم مجردا عن المادة. نعم، باستطاعتنا أن نشير إليه بإشارة أخرى خيالية أو بإشارة أخرى عقلية، لأنه حينئذ الكم مع قطع النظر عن حلوله في المادة لا يكون جسمانيا، فيكون أمرا خياليا أو يكون أمرا عقليا، يعني مرة تتصوره جزئيا مرة تتصوره كليا. فالجزئي يعني الصورة الجزئية يعني الصورة الخيالية يمكن لك أن تشير إليها بإشارة في الخيال لا بإشارة حسية، والصورة العقلية يمكن أن تشير إليها بإشارة عقلية لا حسية. يقول نعم، بالصورة الخيالية المجردة من الكم، هذه من الكم من بيانية هنا متعلقة بالصورة الخيالية وليست متعلقة بالمجردة، يعني ليست المجردة من الكم، ليس هذا هو المقصود. الصورة الخيالية المجردة إذا كانت صورة كمية ففيها إشارة خيالية أو لها إشارة خيالية، وكذا للصورة العقلية إشارة تسمحها يعني إشارة عقلية. الفصل العشرون في الجدة. وتسمى الجدة أيضا بالاصطلاح الفلسفي بالمل. ما المراد من الجدة أو المراد من المل؟ يقول الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحيط. كما لو ارتديت مثلا جلبابا فإن الجلباب يحيط بجسدك إحاطة ما، إلا أنه بمجرد تحرك الجسد الذي هو محاط بهذا الجلباب يلزم منه ماذا؟ انتقال المحيط، انتقال الجلباب معه. فهذا هو المعبر عنه بالجهة، هذه الهيئة الحاصلة هي التي نعبر عنها بالجهة بالجداء أو بالملك. إذن الملك بهذا المصطلح الفلسفي غير الملك بالمعنى الذي نعرفه بالمعنى الفقهي مثلا أو الجعلي الاعتباري أو الحقيقي. أسماء فلسفية نقول هذا، يعني أن هذا الجلباب مثلا واجدا لبعض أجزاء البدن مثلا أو لجميع أجزاء البدن، يعني محيط عليه مهيمن عليه. الآن هذا كيف نشأ؟ لا أدري كيف نشأ أصل الاستعمال. والموضوع هو المحاط، الموضوع هو الجسد الذي يحاط بالجلباب. إذن الهيئة التي نتحدث عنها هيئة في المحاط، لأن المفروض أن الجداء عرض يقوم بموضوعه، والموضوع ما هو؟ المحاط. إذن ليست هيئة تقوم بالجلباب، وإنما هي هيئة تقوم بنفس الجسد المغطى بذلك الجلباب. فثم كما صار واضحا الجداء إذن من المقولات النسبية، لأنها هيئة حصلت من أي شيء؟ من نسبة الإحاطة والمحوطية التي بين الجسد والجلباب. وتنقسم الإحاطة، طبعا هنا الشيخ الطيب يقول أنا زدت عبارة من عندي، وهي أن الإحاطة قد تكون تارة تامة وأخرى ناقصة، لأن المصنف لم يفصل. فالإحاطة التامة الذي يحيط بتمام الجسد كإحاطة إهاب الحيوان يعني جلده أو جلده وما يشمل الجلد والصوف مثلا، إهاب الحيوان به فإنها إحاطة تامة. والإحاطة الناقصة كما في التقمص ارتداء القميص والتنعل والتختم فإن هذه أنواع من الجهة من الجداء، إلا أنها ليست بإحاطة ونحو ذلك. تنقسم الجدة إلى جدة طبيعية ك كما في المثال الأول، يعني جدل أصل الخلقة والتكوين، كما في إحاطة جلد الحيوان بالحيوان فإنه بأصل الخلقة هكذا، وغير طبيعية يعني بفعل اختيارية أو نحوه كما في غيره من لا. قالت الأصفار، طب في الأصفار ماذا يريد أن يقول صدر المتألهين؟ يريد أن يقول حصل خلط لبعضها بين الجدة بمعنى الملك هنا، أو بين الملك بمعنى الجدة، وبين الملك بمعنى الملكيات الذي يستدعي مالكية ومملوكية وما إلى ذلك. منشأ الاشتباه بنظر صدر المتألهين ما هو؟ أن الجدة يستعمل للتعبير عنها عادة لفظ لهو، والملك أيضا بما بالمعنى الآخر، مثلا تقول هذا الكتاب لزيدان أي، فتستعمل أيضا اللام، واللام الدالة على الملكية، إذا فاللام الدالة على الملكية استعمالها في موردين يدل على أن الوضع والملك بمعنى واحد، وأن ما يفهمه العرف من الملك أو ما يفهمه الفقهاء من الملك هو عينه ما نقصده نحن بكلمة الجد، بقرينة اللام التي للملكية المستعملة في كليه. وعلى هذا الأساس، بناء على هذا الخلط والاشتباه، ماذا فعلوا؟ قالوا وكما أن اللام تارة تكون للملك الحقيقي وأخرى تكون للملك الاعتباري، كما في ملكنا نحن للكتاب وفي ملك الله تعالى لنا وللكتاب، إن هذه ملكية حقيقية وتلك ملكية اعتبارية، فكذلك الجدا ينبغي أن تنقسم أيضا إلى جدة حقيقية وجدة إلا أن هذا خلطان وهذا اشتباه. يقول الصدر المثالي، تعال نقرأ، يقول وقد يعبر عن الملك بمقولة لبوه، يعني بدل أن كيف تقول مقولة أن ينفعل، بدل أن تقول مقولة الملك تقول مقولة لبوه. هذا أدى إلى اشتباه بعضنا وتقسيم الملك إلى حقيقيا واعتباريا أو إلى طبيعي واعتباري، فمنه طبيعيا ككون القوى للنفس، صدر المتألهين ينقل كلام البعض له، ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيدان، كون القوى للنفس، الآن النفس متصرفة بقوى البدن، فالنفس فالقوى لها حقيقتان مهيمن عليها تكوينان طبيعتان خلقتان، ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيدة، فإنه واضح أنها ملكية اعتبار. يقول صدر المتألهين وفي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح، الملك بالمعنى الفقهي الذي يقسم إلى حقيقي واعتباري يخالف هذا الاصطلاح، أو الملك بمعنى الجدا يخالف هذا الاصطلاح الجديد الاصطلاح الفقهي، فإن هذا من مقولة الإضافة لا غير. نشوف صدر إذا لدينا معنيان للملك، الملك بمعنى الجدا وفسرنا وهو من مقولة أخرى غير مقولة الإضافة، والملك بأي معنى؟ بمعنى الملكية الذي هو المعنى الفقهي والذي ينقسم إلى حقيقية واعتبارية. ما الفرق بينهما؟ يقول صدر المتألهين الملكية الفقهية من مقولة الإضافة وليست من مقولة الجدا. الآن أنت لست تنتقل، مثلا الكتاب ملك لك، لست تنتقل بانتقالية حتى اعتبارا، إذا هذا معنى آخر غير المعنى الذي ذكرناه للملك وهو الجدا، هذا معنى آخر. الملكية التي بيني وبين الكتاب نشأت من أين أو ما هي حقيقتها؟ نسبة هذا الكتاب إلي، إضافة هذا الكتاب، أو هيئة حاصلة من نسبة الكتاب إلي، فإذا بين المصطلحين فرق. المصنف بدوره يذكر جوابا آخر، يقول والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس حيثية وجودية هي قيام شيء بشيء بحيث يختص به فيتصرف به كيف شاء. شوف يقول هكذا، هذا إن المصنف كأنه استدراك على صدر المتألهين. صدر المتألهين أجاب عن الملك في المثالين، يعني مثال كون القوى للنفس ومثال كون الفرس لزيد بمثال واحد، وهو أن الملكية ما هي؟ من مقولة الإضافة. مصنف يعلق على هذا الكلام، يقول ما ذكره صدر المتألهين إنما يتم في الملكية الاعتبارية ككون الفرس لزيد، أما الملكية الحقيقية فلا نسلم أنها من قبيل مقولة الإضافة. كون القوى للنفس ليس بمعنى إضافة القوى إلى النفس، وليس هيئة حاصلة من نسبة النفس إلى القوى أو القوى إلى النفس، وإنما هو عبارة عن أن النفس عن أن هذه القوى تقوم بالنفس وتحل في النفس وتوجد للنفس، بحيث تكون النفس مهيمنة عليها هيمنة وجودية، تتصرف بها تصرفا وجوديا، فهذه من قبيل الوجود والشؤون الوجودية وليست من سنخ الماهيات أصلا حتى تكون مقولة، حتى نبحث في أنها جدة أو إضافة. لذلك يقول: والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس حيثية وجودية هي قيام وجود شيء بشيء بحيث يختص به فيتصرف به كيف يشاء، فليس معنى المقولية، ليس ماهية أصلا. والملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيدان أيضا يعترض على هذه، على هذا الذي ذكره أيضا صدر المتابعين، في مثل كون الفرس لزيدان اعتبار للملك الحقيقي، يعني من الأمور الاعتبارية، من العناوين الاعتبارية، وليس من المفاهيم المتأصلة حتى تكون ماهية حتى نبحث في أنها من أي مقولة، إنه هو اعتبار للملك الحقيقي لا وجود له إلا في عالم الاعتبارية، في عالم الاعتبار. وسنشير إن شاء الله إلى هذا البحث في مرحلة عاقل واسع. الفصل الأخير في هذه المرحلة، الفصل 21، في مقولتين: أن يفعل وأن يفعل. المراد من أن يفعل، أما الأول فهو هيئة غير قارة، كان هيئة تدريجية، غير قارة يعني لا توجد دفعة واحدة وإنما توجد تدريجا، حاصلة في الشيء المؤثر بسبب تأثيره، من تأثيره ما دام يؤثر، كالنار مثلا، فإنها معروض لأن يفعل حال إحراقها للورقة تدريجا، بسبب إحراقها للورقة تدريجا تقوم بها هيئة لأنها مؤثرة، مؤثريتها التدريجية هي النزلة التي نعبر عنها بأي شيء بمقولة أن يفعل، وهي هيئة تقوم في الفاعل في المؤثر لا في المنفعل في القابل في المتأثر. لكن شوف ما دام يؤثر، ليش ما دام يؤثر؟ لأنه أخذ في هذه المقولة صفة التدريج، فلذلك نقول ما دام يؤثر بعد زوال التأثير أو بعد الانتهاء من التأثير، الآن خرجنا من مرحلة أن ينفعل، الآن نحن بصدد مثلا انقضاء الفعل، كتسخين المسخن ما دام يسخن وتبريد المبرد ما دام يبرد، هذا بالنسبة لهيئة أن يفعل. وأما الثاني هيئة أن ينفعل فهو هيئة غير قارة أيضا تدريجية حاصلة في المتأثر ما دام يتأثر، كتسخن المتسخن ما دام يتسخن وتبرد المتبرد ما دام يتبرد، لأن هذه هيئة وجودية، لأن كون هذا يتسخن هذه هيئة وجودية وجود حقيقة ويتسخن. ومن خاصة هذين المقولتين، أولا كما يظهر من الأمثلة أنهما تعرضان غيرهما من المقولات كالكيف والكم والوضع وغيره، تعرضان غيرهما من المقولات، يعني مثلا نشوف تقول هذا لنفترض هذا هذه النار تؤدي إلى التسخن والحرارة والبرودة من الكيفيات، أو مثلا تؤدي إلى تلون الحديد بالسواد أو إلى سوداد الحديد، تسود الحديد والسواد أيضا من الكيفية، فهي تعرض غيرها من المقولات لكنها لا تعرض نفسها، وهذا هو الفرق بين الجد بين هاتين المقولتين وبين الإضافة، فإن الإضافة كما تقدر تعرض حتى نفسها. وثانيا أن معروضهما من حيث هو معروضان لا يخلو عن حال، شوف باختصار حتى يتضح المطلب، ما دام أخذ في هاتين الهيئتين في هاتين المقولتين صفة التدريجية فمعروضهما لا محالة لا بد أن يكون فيه حركة، لماذا؟ لأنه معروضهما، لا يمكن لشيء أن يكون معروضا لهيئة تدريجية وهو قارة، هذا لا يتصور، ما دمت تفرضه معروضا لهيئة تدريجية فينبغي أن يكون هذا المعروض قابلا للتدريج، ولا يكون قابلا للتدريج إلا إذا كان فيه حركة. لذلك شوف ماذا يقول: أن معروضهما من حيث هو معروض لهما، لأنه معروض لهما هذه حيثية تعليلية لا يخلو عن حركتين، لأن التدريج فرع الحركة، ولذا عبر عنهما بلفظ أن ينفعل، ليش ما قال مقولة الفعل ومقولة الانفعال؟ لماذا قالوا مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل؟ ولذا عبر عنهما بلفظ أن يفعل وأن ينفعل الظاهرين في الحركة والتدريج دون الفعل والانفعال اللذين ربما يستعملان في الحالة الثابتة في التأثير والتأثر الدفعي غير التدريجي. وبالجملة المقولتان هيئتان عارضتان لمعروضهما من جملة ما له الحركة، يعني لمعروضهما الذي هو مما يقبل الحركة. عندي من جملة، عندكم من جهة لعلها أولى، من جهة ما له من الحركة، يعني لأنه تدريجيا تعرض عليها التميز. قال في الأسفار نفس المطلب، لكن يعني الآن صدر المتكلمين ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول صحيح قلنا معروضهما لابد أن يكون فيه حركة، لكن لا نريد أن نقول إن مقولة أن يفعل هي نفس الحركة التي في المعروض، ليست نفس الحركة، لأن الحركة ماذا كما سوف يأتي أمر وجودي، لأن لا يمكن أن تكون المقولة هي نفس الحركة. يقول واعلم أن كل أن وجود كل منهما في الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك إلى مرتبتان، يعني مثلا التسخن ليس عبارة عن نفس خروج الإبريق مثلا إلى مرحلة التسخن أو إلى مرحلة الحرارة، إن خروجه بنفسه يعد حركة وجودية له، فإنه بعينه معنى الحركة. ولا أيضا وجود كل منهما، وجود المقولتين أن يفعل وأن ينفعل، وجود المقولات التي يقع فيها التحريك والتحرر. يعني شوف مثلا أن يفعل في باب التسخن ليست هي نفس التسخن، لأن التسخن كيف، والمفروض أن يفعل مقولة برأسها، يعني ليست نفس المقولات التي يقع فيها أو بها التحريك والتحرر. كالكيف، ليست هي الكيف مثل السواد أو الكم مثل مقدار الجسم النامي أو الوضع مثل الجلوس والانتصاب ولا غير ذلك، بل وجودهما عبارة عن وجود شيء من هذه المقولات ما دام يؤثر أو يتأثر. يعني شوف يريد أن يقول ماذا؟ التسخن ما هو؟ وجود السخونة من حيث إنها متأثرة وما دامت متأثرة. وجود الكيس الفلاني من حيث إنه يتأثر أو من حيث إنه يؤثر، هذا الذي نسميه بمقولة يفعل أو بمقولة أن لا نفس وجود الكيس بما هو، فوجود السواد أو السخونة مثلا من حيث إنه سواد من باب مقولة الكيس، ووجود كل منهما من حيث كونه تدريجيان يحصل منه تدريجي آخر، أو يحصل منه تدريجي آخر كما لو كان مؤثرا، أو يحصل من تدريجي آخر كما لو كان متأثرا، هو من مقولة أن يفعل أو أن يفعل. أما نفس سلوكه التدريجي أي خروجه من القوة إلى الفعل سواء كان في جانب الفاعل أو في جانب المنفعل فهو عين الحركة لا غير. فإذا الآن كيف هاتان الهيئتان موجودتان خارجان؟ اتضح أنهما موجودتان خارجان بوجود معروضهما وبوجود نفس معروضهما وليس بوجود منحاز ومستقل. لأن هذا كل ما يريده صدر المتألمين، لأن يقول وبهذا أو فقد ثبت نحو وجودهما في الخارج وأنهما موجودان لا بوجود منحاز، وثبت عرضيتهما يعني وكونهما من الأعراض، ليش من الأعراض وليس من المفاهيم الانتزاعية أو من الاعتبارية؟ لأن لهما وجودا حقيقيا في الخارج غاية الأمر بوجوده. وأما الإشكال فاعترض على هذا الكلام من قبل الذي ذكره الصدر المتألمين باعتراض، هذا الاعتراض أنه يلزم التسلسل. يقول أما الإشكال في وجود المقولتين بأن تأثير المؤثر يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر. شوف حاصل الإشكال ما هو، أنت يا صدر المتألمين ماذا قلت الآن؟ بأن التأثر غير الشيء المتأثر وغير حركة الشيء المتأثر وغير المقولة التي حصل فيها التأثر أو التأثير. التأثر أو مقولة أن ينفعل أو أن يفعل هيئة أخرى وراء كل ذلك، صفة ثبوتية صفة وجودية عارضة لمعروضها خارجا وراء حركته وراء نفس المقولة العارضة له. إذن كيف هذا كلام صدر المتألفين، وهذا يرد عليه إشكال أن لازم هذا الكلام ما هو؟ أن المؤثر في تأثيره يحتاج إلى تأثيرا من خارجه، غير ليس منتزعا من نفس ذاته، صفة أخرى تلحقه ما دام تدريجيا. فإذا تأثيره، تأثير المؤثر صفة أخرى غير منتزعة من ذات المؤثر، وتأثر المتأثر صفة أخرى غير منتزعة من ذات المتأثر، لأنك تقول صفة وجودية لاحقة منضمة إليه محمولة عليه بالضمير. يقول ولو سلمنا بذلك، قلت نقول إذا المؤثر في تأثيره يحتاج إلى تأثير خارج عن ذاته، ننقل الكلام إلى ذلك التأثير، ألا يحتاج إلى تأثير آخر بدوره؟ وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل محال. إذا ليس التسلسل صفة وجودية كما ذكر، وإنما هو مجرد أمر عدمي ينتزعه العقل انتزاعا من فعل المؤثر وانفعاله، من حركة المؤثر وحركة المتأثر. يقول وإلا افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير، وننقل الكلام إليه فيتسلسل دائما إلى غير النهاية، وهو محصور بين حاصرين، يعني والحال أنه لا يجوز الذهاب إلى غير النهاية، لأن المفروض أنه محصور، أنه له حد، حدان يحصرانه، هذان الحدان ما هما؟ المؤثر وال. ويجري نظير الإشكال، هذا الإشكال الآن استعرضناه من جهة التأثير في الفاعل في المؤثر، كذلك يمكن لنا أن نفترضه في التأثر في جهة الانفعال في المتأثر. ويجري نظير الإشكال في زيادة تأثر المتأثر على ذاته المتأثر، فلو كان قبول الأثر زائدا على ذات القابل احتاج إلى قبول آخر، كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وننقل الكلام إليه فيتسلسل، والحال أنه محصور بين حاصرين. فالتأثير والتأثر سواء كانا دفعيين أو تدريجيين وصفان عدميان غير موجودين. المصنف رحمة الله تعالى عليه تبعا للصدر المتألمين يقطع هذا الإشكال، لأنه لا نسلم لزوما التسلسل، فإن التسلسل إنما يلزم لو كنا نقول بأن التأثير زائد على المؤثر وهو موجود بوجود آخر منحاز عنه، والحال أننا كيف أثبتنا نحو وجود مقولة أن يفعل؟ قلنا موجود بنفس وجود موضوعه وليس بوجود آخر منحازان. يقول إنما يدوم في مكان الآخر الثبوتي المفروض موجودا بوجود منحاز، يحتاج إلى تأثير منحاز جديد يخصه، إلى تأثير منحاز جديد يخصه. أما لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر، شوف إذا قلنا بأنه موجود بعين ووجود موضوعه، فنفس العلة الموجدة لموضوعه موجدة له في ذلك الموضوع، مجعولان بنفس الجعل الذي في موضوعه، كما تقول مثلا ما خلق الله من المشمشتان، أو ما جعل الله المشمشة مشمشة ولكنما خلقها مشمشة. كذلك نفس العلة المقتضية لوجود معروضها مقتضية لوجودها في معروضها، فلا نحتاج إلى التفتيش عنها إلى علة أخرى حتى نفترض تأثيرا آخر أو قبولا آخر حتى يلزم التسلسل إلى غير النهاية. فهو مجعول بعين الجعل المتعلق بمتبوعه، والتأثير والتأثر التدريجيان موجودان بعين إيجاب كي، كالسوابق المسود والمتسود، ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجية في قضية ثانية. هذا مرارا هذا الدليل يتمسك بها مصنف، وبهذا تم الكلام في المرحلة السادسة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.